السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من صلاح الدين والدنيا والآخرة. روى ابن عساكر بإسناده في تاريخ دمشق عن سيار أبي الحكم رحمه الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: انظروا إلى حلم المرء عند غضبه، وإلى أمانته عند طمعه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع، ولا يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على أي شقيه يقع. هذا أيها الأفاضل ميزان من موازين أخلاق الناس، فالحلم لا يعرف إلا عند الغضب، والأمانة لا تعرف إلا عند الطمع. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله: ما أحلمك؟ قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم. وقيس بن عاصم صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: بين هو قاعد بفنائه محتب بكسائه، أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، وقيل له: هذا ابنك قتل ابن أخيك. قال: فوالله ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال له: قم فأطلق عن ابن عمك وواري أخاك، واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. ثم أقبل على القائل فقال: قتلت قرابتك، وقطعت رحمك، وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك. وحلم الأحنف الذي قالوا له: ما أحلمك، يضرب به المثل، فقد شتمه رجل وجعل يتبعه بشتمه حتى بلغ به إلى حيه، فقال له الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. وخاصمه رجل فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن 10. وهذا ميزان الرجولة عند بعض الناس، أنه يرد الصاع 10، لئن قلت واحدة لتسمعن 10. فقال له الأحنف: ولكنك إن قلت 10 لن تسمع واحدة. وقصص السلف هذا كثيرة. قال أبو يعقوب المدني: كان بين حسن وبين علي بن حسين رحمهم الله بعض الأمر، فجاء الحسن ابن الحسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد، فما ترك شيئا إلا قاله له. قال وعلي ساكت، فانصرف حسن، فلما كان في الليل أتاه في منزله فقرأ عليه بابه، فخرج إليه فقال له علي: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليكم. ثم ولى فأتبعه الحسن فالتزمه من خلفه وبكى حتى رثي له، ثم قال: لا جرم، لا عدت في أمر تكرهه. وقال عبد الغفار ابن القاسم: كان علي بن الحسين رحمه الله خارجا من المسجد فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالي، فقال علي بن الحسين: مهلا على الرجل. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل يقول بعد ذلك: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحلم عند أسباب الغضب هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. الحلم عند أسباب الغضب خلق عظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى انشق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، أي من شدة الجذب، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا أعظم رجل وأكرم رجل وأعظم رسول وأكرم من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام، كيف قابل هذا الرجل؟ قال: فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا الحلم عند الغضب، فمع هذه الشدة والغلظة وسوء المعاملة يضحك ويأمر له بالعطاء. ولذلك في البخاري: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. يعني إن قابلك بالحلم فصادقه. قال ابن الجوزي معلقا: وهذا اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. قال: والسبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب. قال: فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره، أي اختبره، تقله، أي تبتعد عنه وتجفوه، يسقط في أول اختبار. قال: انظروا إلى حلم المرء عند غضبه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب؟ هذا ميزان معرفة الحليم. والحلم عند الغضب فيه أجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني بالمصارعة يصارع الناس فيسقطهم أرضا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة، أيهما أشد وأقوى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية: مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا فيه أن الشيطان يحضر عند الغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة، كل الصرعة أي المصارع حقيقة، وأقوى الصرعة، كل الصرعة، يكرر ذلك، الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. فالرجل الشديد هو الشديد على نفسه بكظم غيظها ودفع غضبها، وإلا فكم من غاضب سفك الدم الحرام بغضبه وهدم بيته بلسانه عند شدة غيظه، وفعل من الشر ما لا يدخل في حصر. فالغضب جماع الشر، ولذلك عظمت الوصية بتركه. ففي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يكرر ذلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية قال: يا رسول الله، أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا تغضب. فسأله مرارا، كل ذلك يقول له: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال ابن رجب رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب، يعني طلب من النبي أن يوصيه وصية جامعة تجمع له الخير ولكن تكون موجزة بحيث لا تكثر عليه فينساها. فوصاه النبي أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. فمن ترك الغضب ترك الشر، ومن ترك الشر نال كل خير. ولذلك عن أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على الحل وترك الغضب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. درب نفسك على الحل، كلما غضبت أسلك الأسباب الشرعية التي تذهب عنك هذا الأمر، وتذكر حال السلف وقرأ في سيرهم كيف كانوا. قال القعنبي: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك. وكان له ناقة يغزو عليها ويحج عليها، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها، فسالت عينها على خدها. فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، أخرج عني، اشهد أنه حر. قال: وإلى أمانته عند طمعه، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع؟ صدق الأمانة في حفظ المال يظهر عند العوز والحاجة والفاقة. هل تمتد يده لما اؤتمن عليه، أم يتورع ويحفظ مهما كانت حاجته؟ هذا ميزان. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تنظروا إلى صلاة أحد، يعني لا تغتروا بصلاته ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا أشفى ورع، أي إذا أشرف على الدنيا وأقبلت عليه تورع. وعن عبيد بن أبي كلاب أنه سمع عمر رضي الله عنه ويخطب الناس يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. وتقدم معنا الكلام على الأمانة في هذه المجالس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. ولا يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على أي شقيه يقع، أي حتى تنظروا إلى أي شيء تؤول عاقبته، إلى خير أم إلى شر. وهذا مثل قوله رضي الله عنه أرضاه: لا تعجلوا بمدح الناس ولا بذمهم، فإن الرجل يعجبك اليوم ويسوءك غدا، ويسوءك اليوم ويعجبك غدا، وإن العباد يغيرون، والله يغفر الذنوب يوم القيامة. وفي رواية: لا تعجلوا بحمد الناس ولا بذمهم، فلعل ما يسركم منه اليوم يسوءكم غدا، وما يسركم اليوم يسوءكم غدا. ولذلك من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا هو الاقتصاد في التعامل مع الناس، والتوسط في الحب والبغض. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كن معتدلا في أمورك كلها في كل حياتك، لا تستخف بأحد مهما رأيت من حاله، ولا ترفع أحد فوق السماوات لأنه وافقك في رأيك أو في قولك أو في حزبك أو في جماعتك. لا، الإنصاف أعز شيء عند الناس، فلا تبالغ في المدح ولا تتسرع في الحكم على الناس. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وفي رواية عند مسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، يعني أكثر الناس لا يستقيم لك على أمر. قال العلماء: يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، ما واجبك في التعامل في اتجاه تعاملك مع الناس؟ خذ العفو وأمر بالعرف وعامل بالصفح والزم الحل ووسع الصدر وتحل باللين والتمس العذر وأعرض عن السفاهة وتلطف في القول واصبر واحتسب وعامل لله ودع عنك حظ النفس، دع عنك حظ نفسك وادخر أجرك ليوم قيامتك. قال أبو الدرداء: اقرض من عرضك ليوم فقرك، اقرض من عرضك ليوم فقرك، ستحتاج إلى كل حسنة، فكن ممن يأخذ ولا يؤخذ منه. فأسأل الله عز وجل أن يجملنا بالأخلاق، وأن يزيننا بالإيمان، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. هذا المجلس هو المجلس الأخير قبل رمضان، والعادة الجارية أننا نتوقف في الشهر المبارك عن الدروس، ونبدأ نستأنفها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه بعد أسبوع، يعني بعد أسبوع العيد بأسبوع آخر، ليس الثلاثاء الذي يعقب العيد، إن الذي بعده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من صلاح الدين والدنيا والآخرة. روى ابن عساكر بإسناده في تاريخ دمشق عن سيار أبي الحكم رحمه الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: انظروا إلى حلم المرء عند غضبه، وإلى أمانته عند طمعه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع، ولا يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على أي شقيه يقع. هذا أيها الأفاضل ميزان من موازين أخلاق الناس، فالحلم لا يعرف إلا عند الغضب، والأمانة لا تعرف إلا عند الطمع. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله: ما أحلمك؟ قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم. وقيس بن عاصم صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: بين هو قاعد بفنائه محتب بكسائه، أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، وقيل له: هذا ابنك قتل ابن أخيك. قال: فوالله ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال له: قم فأطلق عن ابن عمك، وواري أخاك، واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. ثم أقبل على القائل فقال: قتلت قرابتك، وقطعت رحمك، وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك. وحلم الأحنف الذي قالوا له: ما أحلمك، يضرب به المثل، فقد شتمه رجل وجعل يتبعه بشتمه حتى بلغ به إلى حيه، فقال له الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. وخاصمه رجل فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. وهذا ميزان الرجولة عند بعض الناس أنه يرد الصاع بعشرة، لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الأحنف: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقصص السلف هذا كثيرة. قال أبو يعقوب المدني: كان بين حسن وبين علي بن حسين رحمهم الله بعض الأمر، فجاء الحسن ابن الحسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد، فما ترك شيئا إلا قاله له. قال وعلي ساكت. فانصرف حسن، فلما كان في الليل أتاه في منزله فقرأ عليه بابه، فخرج إليه فقال له علي: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليكم. ثم ولى، فأتبعه الحسن فالتزمه من خلفه وبكى حتى رثي له، ثم قال: لا جرم، لا عدت في أمر تكرهه. وقال عبد الغفار ابن القاسم: كان علي بن الحسين رحمه الله خارجا من المسجد فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالي، فقال علي بن الحسين: مهلا على الرجل. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل، فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم. فكان الرجل يقول بعد ذلك: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحلم عند أسباب الغضب هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. الحلم عند أسباب الغضب خلق عظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى انشق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، أي من شدة الجذب، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا أعظم رجل وأكرم رجل وأعظم رسول وأكرم من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام، كيف قابل هذا الرجل؟ قال: فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا الحلم عند الغضب. فمع هذه الشدة والغلظة وسوء المعاملة يضحك ويأمر له بالعطاء. ولذلك في البخاري: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. يعني إن قابلك بالحلم فصادقه. قال ابن الجوزي معلقا: وهذا اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. قال: والسبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب. قال: فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره أي اختبره، تقله أي تبتعد عنه وتجفوه، يسقط في أول اختبار. قال انظروا إلى حلم المرء عند غضبه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب. هذا ميزان معرفة الحليم، والحلم عند الغضب فيه أجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني بالمصارعة يصارع الناس فيسقطهم أرضا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة، أيهما أشد وأقوى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية: مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا فيه أن الشيطان يحضر عند الغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة، كل الصرعة أي المصارع حقيقة وأقوى، الصرعة كل الصرعة، يكرر ذلك، الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. فالرجل الشديد هو الشديد على نفسه بكظم غيظها ودفع غضبها، وإلا فكم من غاضب سفك الدم الحرام بغضبه وهدم بيته بلسانه عند شدة غيظه وفعل من الشر ما لا يدخل في حصر. فالغضب جماع الشر، ولذلك عظمت الوصية بتركه. ففي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يكرر ذلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية قال: يا رسول الله أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا تغضب. فسأله مرارا، كل ذلك يقول له: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال ابن رجب رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب، يعني طلب من النبي أن يوصيه وصية جامعة تجمع له الخير ولكن تكون موجزة بحيث لا تكثر عليه فينساها. فوصاه النبي أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. فمن ترك الغضب ترك الشر، ومن ترك الشر نال كل خير. ولذلك عن ابي الدرداء قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على الحلم وترك الغضب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. درب نفسك على الحلم، كلما غضبت أسلك الأسباب الشرعية التي تذهب عنك هذا الأمر، وتذكر حال السلف واقرأ في سيرهم كيف كانوا. قال القعنبي: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك. وكان له ناقة يغزو عليها ويحج عليها، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها، فسالت عينها على خدها، فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، أخرج عني، اشهد أنه حر. قال: وإلى أمانته عند طمعه، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع؟ صدق الأمانة في حفظ المال يظهر عند العوز والحاجة والفاقة. هل تمتد يده لما اؤتمن عليه، أم يتورع ويحفظ مهما كانت حاجته؟ هذا ميزان. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تنظروا إلى صلاة أحد، يعني لا تغتروا بصلاته ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا أشفى ورع، أي إذا أشرف على الدنيا وأقبلت عليه تورع. وعن عبيد بن أبي كلاب أنه سمع عمر رضي الله عنه ويخطب الناس يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. وتقدم معنا الكلام على الأمانة في هذه المجالس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. ولا يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على أي شقيه يقع، أي حتى تنظروا إلى أي شيء تؤول عاقبته، إلى خير أم إلى شر. وهذا مثل قوله رضي الله عنه وأرضاه: لا تعجلوا بمدح الناس ولا بذمهم، فإن الرجل يعجبك اليوم ويسوءك غدا، ويسوءك اليوم ويعجبك غدا، وإن العباد يغيرون، والله يغفر الذنوب يوم القيامة. وفي رواية: لا تعجلوا بحمد الناس ولا بذمهم، فلعل ما يسركم منه اليوم يسوءكم غدا، وما يسركم اليوم يسوءكم غدا. ولذلك من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا هو الاقتصاد في التعامل مع الناس، والتوسط في الحب والبغض. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كن معتدلا في أمورك كلها في كل حياتك، لا تستخف بأحد مهما رأيت من حاله، ولا ترفع أحد فوق السماوات لأنه وافقك في رأيك أو في قولك أو في حزبك أو في جماعتك. لا، الإنصاف أعز شيء عند الناس. فلا تبالغ في المدح ولا تتسرع في الحكم على الناس. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وفي رواية عند مسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، يعني أكثر الناس لا يستقيم لك على أمر، قال العلماء يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، ما واجبك في التعامل في اتجاه تعاملك مع الناس؟ خذ العفو وأمر بالعرف وعامل بالصفح والزم الحل ووسع الصدر وتحل باللين والتمس العذر وأعرض عن السفاهة وتلطف في القول واصبر واحتسب وعامل لله ودع عنك حظ النفس، دع عنك حظ نفسك وادخر أجرك ليوم قيامتك. قال أبو الدرداء: اقرض من عرضك ليوم فقرك، اقرض من عرضك ليوم فقرك، ستحتاج إلى كل حسنة، فكن ممن يأخذ ولا يؤخذ منه. فأسأل الله عز وجل أن يجملنا بالأخلاق وأن يزيننا بالإيمان وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. هذا المجلس هو المجلس الأخير قبل رمضان، والعادة الجارية أننا نتوقف في الشهر المبارك عن الدروس ونبدأ نستأنفها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه بعد أسبوع، يعني بعد أسبوع العيد بأسبوع آخر، ليس الثلاثاء اللي يعقب العيد، إن الذي بعده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.